ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت يوم 12 شهر 9 سنه 2015 ميلاديه، البيوابك يوم 29 ذو القعده سنه 1436 هجريه. برنامجنا بيحتوي على نشره الاخبار وحديث اليوم مع الدكتور جبريل ابراهيم حول اجتماعات باريس مع المبعوثين الدوليين ومستقبل عملية السلام والحوار في السودان، إضافة لبرامج أخرى حتأتي في وقتها. لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اغتصاب تلميذة في مرحلة الأساس من طرف الميليشيات في كبكابية، وإطلاق نار على النازحة الروضة عبد الرحمن في جارسيلا.
قالوا لي أنا بنية ودوادي برقوي كسبوه، بنية عمره 15 سنة.
المبعوثين الدوليين مع المبعوث الأمريكي بيطرحوا على فصائل الجبهة الثورية في باريس وقف لإطلاق النار، والجبهة بتعد برد مكتوب ومفصل.
وقف العدائيات بصورة جادة للأغراض الإنسانية، وما زلنا عند موقفنا، وإن أردتم سنفصل في هذا ونقدم ورقة كاملة في مسألة وقف العدائيات.
إصابة مرتين في عملية نهب مسلح على عربية تجارية في طريق نيالا زالينجي قريب من طور.
لما جاء جنب الطور مسافة كيلو واحدة ظهروا عليها ميليشيات تابعة للمؤتمر الوطني وأطلقوا النار.
الحكومة بتحتج على تصريحات السفير الأمريكي حول دارفور ومناشدة من النازحين في كساب وفتبرنو لبرنامج الغذاء بشان برنامج الحصر والتصنيف.
أيه طالب إخواننا في برنامج الغذاء العالمي وفي أوشا وفي كل المنظمات الدولية إنه يعيدوا للنظر في الدراسة وتعاد الدراسة وتحليلها.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية تلميذة في مرحلة الأساس وهي نازحة في معسكر المطار بشرق مدينة كبكابية بشمال دارفور، وأحدث الاغتصاب صدمة لحبوبتها اللي توفت في الحال. وقالت واحدة من قريبات المغتصبة لراديو دبنجا بأنه أربع عناصر تابعين للميليشيات الحكومية داهموا في الساعة 11 من مساء يوم الأربعاء بيت في معسكر المطار، وقاموا وخطفوا تلميذة في مرحلة الأساس في الصف السادس تحت تهديد السلاح من عند حبوبتها، واتجهوا بها لوادي بيرجو وقاموا باغتصابها بالدور وما فكوها إلا صباح اليوم الثاني يوم الخميس. وقالت قريبة البيت بأنهم نقلوا التلميذة المغتصبة وهي في حالة صعبة لمستشفى اليوناميت فيشان تتلقى العلاج بعد ما طلعوا لها أورنيك 8 من الشرطة. وقالت بأن الحادث عمل صدمة لحبوبتها اللي توفت في الحال، وطالبت السلطات بوضع حد للانتهاكات والتجاوزات اللي بتقوم بها الميليشيات الحكومية. وأضافت لراديو دبنجا من معسكر المطار في كبكابية،
حاصل كان الساعة 11 بالليل بالتحديد ظهروا لنا مسلحين أربع نفر وكبوا ظهيرة فوقنا وشالوا لنا بنية ودوا دي برقو اتسبوه، بنية عمره 15 سنة بالزب، والساعة 2 بالليل جابوا جدوه فزا مرقت وبرضو ما لقينا اتجاهه، وفي بيوت 2 كمان قاموا الدولار وجيروا وفاتوا، هربوا بيوت 2 وراكوبة ومطبخ وفاتوا. بعد ما من جابوا البنية جنب الرتمي هناك جنب بيتهم جدوه ونفس الجار لبيت أدو هريقة بيت وأودا ومطبخ وراقوبة تشوه وفاته. الصباح بدري ودينا لين ميت وأدو إراجات وجينا لنفطه وبلاق ومشينا أدونا ورنيق ودينا المستشفى ولقينا بنية مكتسب أدو إراجات المهم وطانا بلاق ورجعنا جبنا.
وفي معسكر الجبلين في جارسيلا بوسط دارفور أصيبت النازحة الروضة عبد الرحمن صالح بجروح شديدة مساء يوم الخميس، وده بعد ما تم إطلاق النار عليها من قبل ميليشيات حكومية. وقال واحد من أقاربها بأنه روضة نقلوها أمس الجمعة لمستشفى زالينجي فيشان تتلقى العلاج وهي في حالة خطرة. طلبوا المبعوثين الدوليين من الجبهة الثورية وغوى نداء السودان الاستجابة لإعلان وقف إطلاق النار اللي أعلنته الحكومة، كما طالبوهم بتوحيد خطاب ورؤيتهم ومواقفهم التفاوضية. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بين اجتماع باريس يوم الأربع جاب طلب من الجبهة الثورية للتفاكر بشان دعم مساندة قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأكد جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا بتبس اليوم السبت، أكد بأن الطلب لقى استجابة كبيرة، ووضح بأنهم بلغوا المبعوثين بأن وقف إطلاق النار اللي أعلنته الحكومة هو مجرد شعار وكلام في الهواء الطلق وليس حقيقة واقعية، ودللوا كلام ده بأن الإعلان جاء في فصل الخريف حيث بتتوقف العمليات العسكرية، وإن الحكومة مستمرة في غصف المدنيين في أماكن متعددة. وقال جبريل بأنهم طرحوا في وقت سابق ولأكثر من 3 مرات وقف العدائيات للأغراض الإنسانية وبصورة جادة، لكن الأمر ما وجد استجابة لدى نظام الخرطوم. وأكد جبريل إنهم لا زالوا عند موقف، وأشار إلى إنهم توصلوا لاتفاق مع المبعوثين في اجتماعات باريس بتقديم ورقة بتحمل رؤيتهم ومتطلبات وقف إطلاق النار. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم لراديو دبنجا من باريس:
تحدثوا عن ضرورة وقف العدائيات، وأن النظام طرح أنه على استعداد لوقف العدائيات لمدة 2 شهر، لماذا لا تقابلون الإحسان بإحسان وتعلنوا أيضا من طرفكم وقفا لإطلاق النار؟ قلنا لهم طرح النظام مجرد شعار، لأن هذا في فصل الخريف ولا يملك أن يتحرك. الآن المستمر في قصف الجوي للمواطنين في المواقع المختلفة، فهذا حديث في الهواء الطلق. نحن من جانبنا ليست هذه المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، عرضنا من قبل وقف العدائيات بصورة جادة للأغراض الإنسانية، وما زلنا عند موقفنا، وإن أردتم سنفصل في هذا ونقدم ورقة كاملة في مسألة وقف العدائيات بالفهم الذي عندنا. نريد عندما نتحدث عن وقف عدائيات يكون وقف عدائيات جاد، ليس كلاما في الهواء الطلق وفي فصل الخريف اللي من الناحية العملية لا يعني شيء. تم الاتفاق على هذا الأساس، وسنقدم ورقة فيه بالمضمون الذي نراه لوقف إطلاق النار للأهداف التي يجب أن تتحقق من وراء وقف العدائيات وليس وقف إطلاق النار، سواء كان في الأغراض الإنسانية أو حماية المدنيين أو تهيئة المناخ للمفاوضات أو تهيئة أو توفير المناخ المناسب للحوار الوطني إن كان هناك حوارا وطنيا.
وحول الاجتماع اللي عقده المبعوث الأمريكي بحركة تحرير السودان عبد الواحد وحركة تحرير السودان من ناوي وحركة العدل والمساواة، قال الدكتور جبريل بأن المبعوث الأمريكي طرح عليهم في الاجتماع وقف إطلاق النار وإمكانية مشاركة الحركات 3 في الأمر، وهل سيكون وقف إطلاق النار في دارفور منفصل عن النيل الأزرق وجبال النوبة أم يجب أنه يكون مشترك، ومين اللي بيشرف على وقف إطلاق النار في حال تم التوصل له، ومين اللي بتحقق من التزام الأطراف به، وهل اليونامت هي الجهة المناسبة أم في جهة تانية، كما تكلم المبعوث الأمريكي عن القضايا اللي يجب مناقشتها في الحوار واللي ليها صلة بالمناطق الملتهبة من وجهة نظر الحركات، والقضايا الخاصة أو اللي عندها علاقة بمناطق الحرب واللي يجب التفاوض فيها مع الحكومة مباشرة للوصول لاتفاق. وقال جبريل بأنهم وضحوا للمبعوث الأمريكي إنهم ضد تجزئة وقف إطلاق النار، وأكدوا إنه يجب إنه يكون وقف إطلاق النار شامل للمناطق 3، وبحكم إنهم لهم خبرة سابقة في عملية وقف إطلاق النار مع اليوناميت فيمكن تطويرها. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم لراديو دبنجا من باريس:
في حقيقة الأمر المبعوث الأمريكي حاول أن يجتمع مع الناس في شكل مجموعات، اجتمع مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، واجتمع مع مجموعة حركتي التحرير وحركة عزم السودانية، واجتمع أيضا بالتنظيمات غير الحاملة للسلاح. قسنا في مسألة وقف إطلاق النار وإمكانية أن تشارك الحركات الثلاث. هذا الأمر المدى الذي ينظر فيه الناس حل وقف إطلاق النار في دارفور حيكون شيء منفصل عن وقف العدائيات في النيل الأزرق وجبال النوبة، أم يجب أن تكون حكاية مشتركة؟ من الذي إن تم الإعلان عن وقف العدائيات من الذي سيشرف على هذا الأمر ويتحقق من أن الأطراف ملتزمة بوقف إطلاق النار؟ هل اليونامت هي الجهة المناسبة أو هنالك طرف آخر؟ وتحدث معنا أيضا عن القضايا اللي يراها الناس في أن تناقش ضمن الحوار الوطني، والقضايا التي يجب التفاوض فيها مع الحكومة بصورة مباشرة للوصول إلى اتفاقات، وهي قضايا خاصة جدا أو عندها خصوصيتها للمناطق الملتهبة ومناطق الحرب. أكدنا أن أولا وقف عدائيات جزئي ما بيعني شيء بالنسبة لنا، لابد أن يكون الوقف العدائيات شاملا من النيل الأزرق إلى آخر ركن في دارفور، وناس اليوناميت مع الحركات المسلحة ومع النظام طبعا يستطيعوا أن يشرفوا على مسألة وقف إطلاق النار، يقدموا تقارير لجهة متفق عليها.
أصيب كل من زهرة آدم علي وإسماعيل آدم عبد العزيز بجروح خطيرة يوم الخميس في عملية نهب مسلح على عربية تجارية كانت في طريقة من يالا لنيرتتي بوسط دارفور إلى جانب فقدان عدد من الركاب. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية فتحوا النار على عربية تجارية قريب من طور، مما أدى لإصابة زهرة آدم علي وإسماعيل آدم عبد العزيز بجروح خطيرة، إضافة لهروب عدد من الركاب اللي ما تم العثور عليهم حتى أمس الجمعة. وقال الشاهد بأن المسلحين نهبوا أموال وممتلكات الركاب. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ده،
في عربية شحنت من موقف جنينة من نيالا إلى نرتتي وشاحن البداء عربة تجارية لما جاءت جنب الطور مسافة كيلو واحدة، ظهروا عليها ميليشيات تابعة للمؤتمر الوطني وأطلقوا النار، ضربوا نازي اسمه إسماعيل آدم عبد العزيز ملقب بأبو حواء عمره 25 سنة ونهبوا عليها ممتلكات. ثاني مواطنة اسمها زهرة آدم علي يسكن في نرتتي شالوا 6 مليون و300 جنيه وستة توب نساء وستة لفصة. باقي البكاب شتتوا في الخلا، في جزء يتلقوا وفي جزء ناس الجيش مشوا يفتشون في الخلا. في يومين دا ما في أمن إطلاقا وأمن ما مستطاب في الطرق وما في أي حماية.
وفي مدينة كاس احتجزت الأجهزة الأمنية عربيتين تجاريتين محملات بمختلف البضائع كانا في طريق لمدينة طور وجايات من مدينة نيالا. وقال واحد من التجار بأنهم ما بيعرفوا حتى الآن أسباب ودوافع احتجاز العربيتين، وناشد التاجر السلطات بإطلاق سراح العربيتين لأنه البضائع اللي في العربيتين تابعات لتجار معروفين وما عندهم أي علاقة بأي عمل أو أنشطة غير التجارة. استدعت وزارة الخارجية السفير البريطاني في الخرطوم مايكل آرون احتجاجا على تصريحات السفير اللي استبعد خلاله إعفاء السودان من ديونه، ووصف السفير الأوضاع الأمنية في دارفور بأنها ما مستغرة، وانتقد عرغلة الحكومة لتنقلات الدبلوماسيين داخل مناطق النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال السفير بأن السودان بتعامل بالكاش وده بسهل الفساد. وبلغ وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم السفير البريطاني بأنه كلامه سلبي وبيحمل كثير من المعلومات غير الدقيقة. وكان السفير البريطاني دعا في تصريحاته الحكومة في أنه تنتهج سياسات لصالح الفقراء، وقال بأنه من المستحيل إعفاء الديون الخارجية للسودان في ظل تخصيص جزء كبير من ميزانية البلد للأمن والدفاع والعمل العسكري من دون الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليم. وقال السفير البريطاني بأن الحكومة ما زالت بتخصص أكثر من 70% من الميزانية للأمن والعمل العسكري وليس على الخدمات من صحة وتعليم وغيرها. وقال دي شروط عالمية لإعفاء الديون وليس الأمر مقصور بالسودان. وقال السفير البريطاني بأن الحكومة بتفرض قيود على حركة الدبلوماسيين والأجانب في دارفور وإنه ما دايراهم يسافروا لدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وده بيعني على حسب كلام السفير البريطاني بأن الوضع الأمني غير مناسب في المناطق اللي ذكرها. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. وصفوا النازحين في معسكرات النازحين بمحلية كتم بشمال دارفور نتائج الحصر وإعادة التصنيف اللي أجراه برنامج الغذاء العالمي في نهاية سنة 2014 وبداية سنة 2015 بهدف تقييم احتياجات النازحين في المحلية. وصفوا الدراسة بأنها مخيبة للآمال وإنها ليست إنعاش مبكر وإنما انسحاب مبكر للبرنامج، لأنها استبعدت وحرمت أعداد كبيرة من النازحين من الحصص الغذائية. وطالبوا النازحين في مذكرة رفعوها للبرنامج بعطف نظر في الدراسة. وقال رئيس معسكر كساب الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا، قال بأن الدراسة شملت معسكرات كساب وفتبرنو ومعسكرات مدينة كتم، ووضح بأن الدراسة شملت أكثر من 10,000 أسرة في معسكر كساب، وأشار إلى أن نتائج الدراسة أظهرت بأن المستحقين للغذاء بصورة شهرية 1940 أسرة بنسبة 19%، والمستحقين بصورة موسمية لمدة شهرين في السنة حوالي 4,000 أسرة بنسبة 58%. واستبعدت الدراسة 5,753 نازح من الحصص الغذائية بنسبة 29%. وأضاف الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا من معسكر كساب:
الدراسة اللي تم في معسكر كساب تم لدراسة لأكثر من 10,000 أسرة، وجاءت النتيجة لخمسة آلاف وسبعمية ثلاثة وخمسين أسرة فقط، والنتيجة اللي جاء المستحقين بنسبة أقل من 19%، والدعم الموسمي لثمانية وخمسين في المية، واستبعد حوالي 29% من الإيقاف نهائيا. ودي إنه النخلة هي ما إنعاش مبكر، فإنما هي الانسحاب المبكر، لعنه النازحين ما زال البلد ما استطب فيها مسألة الأمن، ولا الناس قادرة تمشي تزرع، والرقى الزراعي في كتم وفي فتبرن وفي مواصلات أصاب ضيق جدا، وحتى الخريف هذا العام أيضا يعني غير مبشر. فأنينا بنعتبر أنه نتائج هذه الدراسة قد يعني تؤثر في الحياة الاقتصادي لمعسكر كساب ومواصلات فتبرن ومدينة كتم ومناطق ما حولها. يعني نعتقد أنه ده انسحاب مبكر جدا، يخلي الناس في مهنة كبيرة وحيخلق مشاكل اقتصادية، وخاصة هذا العام لأنه خريف على مستوى محلية كتم ما مبشرة بصورة طيبة.
ومن جهة تانية رفعوا النازحين في معسكرات محلية كتم كساب فتبرنو ومدينة كتم مذكرة لبرنامج الغذاء العالمي في الأسبوع اللي فات، طالبوا فيها بإعادة الدراسة اللي اتعملت وتدريب النازحين ورفع مقدراتهم وتمليكهم لوسائل الإنتاج وسبل كسب العيش. كما طالبوا البرنامج والمانحين بزيارة معسكرات محلية كتم اللي بتشمل كساب وفتبرنو ومدينة كتم، والوقوف ميدانيا لمعرفة الأوضاع الإنسانية والأمنية في المعسكرات. وأكدت المذكرة بأن الأوضاع الأمنية في المنطقة لا زالت غير مستغرة، وأن الموسم الزراعي الحالي غير مبشر وفاشل لا محالة نتيجة لشح ونقص المطر. وأضاف الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا من معسكر كساب:
نحن بنناشد إخواننا في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة أوشا بالنسبة لنتائج الدراسات اللي تمت في الفترة الماضية في أواخر عام 2014 وبداية 2015 في كل من معسكر كساب وفتبرنتم غير مرضية مخيبة لآمال الناس. عليه طالب إخواننا في برنامج الغذاء العالمي وفي أوشا وفي كل المنظمات الدولية إنه يعيدوا للنظر في الدراسة وتعاد الدراسة وتحليلها، والناس برضو ينظروا إلى نظرة بعيدة بالنسبة لحالة الناس في الواقع اللي هم عايشين، وعلى المنظمات إنها هي برضو يعني قبل ما يمشي في الإنعاش المبكر وينسهبوا ويتركوا الناس في مهن فكروا في إيجاد بدائل، يكون في تدريب للنازحين وتأهيلهم في بناء قدراتهم وتمليكهم وسائل بسبل العيش، حتى الناس تقدر تضيف على نفسها وتقدر تشيل نفسها بنفسها حتى بعد ذلك المنظمات تنسحب. لكن بهذه الصورة يعني أنا نعتقد أنه ده انسحاب مبكر جدا، وحيخلي الناس في مهنة كبيرة وحيخلق مشاكل اقتصادية، وخاصة هذا العام لأنه خريف على مستوى محلية كتم ما مبشرة بصورة طيبة.
ومن جهة تانية قالت منظمة أوشا بأن السلطات وضعت قيود جمركية كبيرة على استيراد الإمدادات لمنظمات الإغاثة اتسببت عن ثغرات في الاستجابة الإنسانية، ووضحت بأنه برنامج الغذاء العالمي ومنظمات إغاثة تانية بتواجه صعوبات في استيراد مواد الإغاثة للسودان ونقص في الحبوب ذات الجودة العالية اللي بتقدم للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل. وقالت أوشا بأن وكالة الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي حتضطر في أنه تعلق أنشطتها بنهاية شهر 9 الحالي بسبب عجز في التمويل بيغطى ب 9.9 مليون دولار. وأشارت أوشا إلى أنه تعطل الرحلات الجوية للمساعدات الإنسانية هيعمل ضرر لحوالي 3 مليون مواطن. وعبر برنامج الغذاء العالمي عن خوفه من أنه يؤدي انعدام البنية التحتية والبدائل التجارية وانعدام الأمن وخدمات نقل الركاب للمناطق البعيدة لتأزم الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق ومواجهة ملايين الأشخاص لخطر انعدام الغذاء والرعاية الصحية. اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحفية هبة عبد العظيم بسبب نشرها لتحقيق عن تلوث موية النيل الأبيض بالرصاص والكروم نتيجة مخلفات مصنع اليرموك العسكري بجانب مياه الصرف الصحي. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها بأن الصحفية هبة عبد العظيم ساقوها يوم الخميس عن طريق أفراد من الأجهزة الأمنية من قدام مجمع تجاري بوسط الخرطوم وتم التحقيق معها لمدة 3 ساعات وأطلقوا سراحها بعد ذلك. ووصفت الشبكة الاعتقال بأنه بيشبه العمليات اللي بتقوم بها عصابات المافيا. وطالبت الأجهزة الأمنية في شان تكف يدها عن الصحفيين والصحفيات في شان يؤدوا واجب المهني. الخبر الأخير في النشرة: أصدر معتمد محلية سيريف بن حسين محمد إسماعيل حامد قرار أمس الجمعة منع بموجبه حمل السلاح في المحلية إلا للغوات النظامية، كما منع لبس الكدمول اللسام والتعاطي والإتجار في المخدرات. وقال المعتمد بأن كل من يخالف القرار حيتعرض لعقوبة بالسجن والغرامة من دون ما يحدد مدة السجن وحجم الغرامة. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، واللي حنخصصها لاجتماع الجبهة الثورية السودانية وفصائل نداء السودان بالمبعوثين الدوليين بباريس قبل يومين. وحنستضيف فيها الدكتور جبريل أبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة عشان نعرف منه ماذا جرى في هذه الاجتماعات. أهلا ومرحبا بك دكتور جبريل أبراهيم. في البداية، تم اجتماع بينكم في جبهة الثورية السودانية وقوى نداء السودان بالمبعوثين الدوليين في باريس قبل يومين، شنو الدار في الاجتماعات دي وماذا تحدثتم عن وقف الأدائيات أو وقف إطلاق النار؟
طيب، شكرا جزيلا للأخ الصديق وللمستمعين الكرام. اللقاء تم بطلب من الجبهة الثورية السودانية في حقيقة الأمر، وشارك في اللقاء عبر الهاتف كل من السيد الصادق المهدي والسيد أمين مكي مدني والسيد فاروق أبو عيسى والسيد غازي صلاح الدين. القضايا التي طرحت من جانبنا، لأن نحن الذين طلبنا هذا اللقاء، دعم موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي من قبل المجتمع الدولي، لأن يعني الحضور كانوا بيمثلوا في حقيقة الأمر المجتمع الدولي بصورة كبيرة، اللي هو كان في مبعوث الاتحاد الأوروبي، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوث النرويج، مبعوث المملكة المتحدة، وزارة الخارجية الفرنسية، الأطراف الأساسية المؤثرة، بغياب طبعا الصين وروسيا كانوا حضورا. فطلبنا منهم يدعموا قرار رقم 539 الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي دعم كامل، ويسعوا أيضا إلى توحيد لغة المجتمع الدولي بالوصول إلى الأطراف التي تحاول التعامل مع الخرطوم بمفردة كألمانيا، أو بالتفاهم مع الصينيين والروس، بحيث أنه المجتمع الدولي كله يتكلم لغة واحدة، يرسل ذات الإشارات لكل الأطراف لنصل إلى حلول جادة في القضية السودانية. هذا طرحنا وطلبنا، وكان أفتكر وجد استجابة كبيرة جدا من الحضور. في الجانب المقابل، تحدثوا عن ضرورة وقف إطلاق النار أو وقف العدائيات بلغة أدق، وأن النظام طرح أنه على استعداد لوقف العدائيات لمدة شهرين. فما رأيكم، لماذا لا تقابلون الإحسان بإحسان وتعلنوا أيضا من طرفكم وقفا لإطلاق النار؟ قلنا لهم طرح النظام مجرد شعار، لأن هذا في فصل الخريف ولا يملك أن يتحرك ولا يستطيع أن يفعل شيء، والآن مستمر في قصف الجوي للمواطنين في المواقع المختلفة، فهذا حديث في الهواء يطلق. لكن نحن من جانبنا، ليست هذه المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، عرضنا من قبل وقف العدائيات بصورة جادة للأغراض الإنسانية، وما زلنا عند موقفنا. وإن أردتم سنفصل في هذا ونقدم ورقة كاملة في مسألة وقف العدائيات بالفهم الذي عندنا. نريد عندما نتحدث عن وقف العدائيات يكون وقف عدائيات جاد، ليس كلاما في الهواء الطلق وفي فصل الخريف اللي من الناحية العملية لا يعني شيء. فاتفقوا معنا، تم الاتفاق على هذا الأساس، وسنقدم ورقة فيه بالمضمون الذي نراه لوقف إطلاق النار، للأهداف التي يجب أن تتحقق من وراء وقف العدائيات وليس وقف إطلاق النار، سواء كان في الأغراض الإنسانية أو حماية المدنيين أو تهيئة المناخ للمفاوضات أو تهيئة أو توفير المناخ المناسب للحوار الوطني، إن كان هناك حوارا وطنيا. فهذا الطلب الأساسي جاءنا من جانبهم، بجانب طبعا يتحدثون دائما عنه، يريدون للمعارضة أن تتحدث أيضا لغة واحدة، كما طلبنا منهم يتحدثوا لغة واحدة، وأن تكون عندها مواقف متوحدة، وأنه يسعوا أيضا للسلام. وكلما فتحت كوة أو النافذة الصغيرة للسلام وللحوار يجب أن يغتنم الناس هذه النافذة. ولكن قلنا لهم طبعا بوضوح شديد أننا لن نقبل بحوار على شروط المؤتمر الوطني، ولو رغب المؤتمر الوطني في حوار جاد يؤدي إلى تغيير بنيوي في طريقة حكم البلاد، فعليه أن يأتي للمؤتمر التحضيري ويتفق مع الناس على شروط وإجراءات وضوابط هذا الحوار حتى يشارك الناس في الحوار.
هل يتحدد غير زمني أنكم أنتم تتقدم
تهتموا بوجهة نظركم فيما يخص وقف الأدائيات المطروح؟ يعني حددوا لكم زمن محدد؟
أبدا لم يحددهم زمنا لتقديم وجهة نظرنا في مسألة وقف الأدائيات، ولكن نحن الذين وعدناهم بأننا بنهاية اجتماعات الجبهة الثورية السودانية المستمرة الآن في باريس نستطيع أن نقدم رؤيتنا بصورة واضحة في مسألة وقف الأدائيات بصورة يمكن أن تحقق مصالح الناس وتحقيق الأمن على الأرض. نحن الذين وعدناهم أن بنهاية المشاورات أو الاجتماعات التي تتم في باريس الآن سنقدم له ورقة.
سمح دكتور، أنتوا تقريبا 4 فصائل مسلحة في الجبهة السورية، اللي هو العدل والمساواة وتحرير السودان بشقيه عبد الواحد ومناوي والحركة نعم. الشعبية. هل يعني نعم. الموقف ده موقف موحد منكم الأربعة ولا في فصيل دراي فيما يخص وقف العدل؟
لا طبعا لازم نكون صادقين مع المستمع. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عنده موقف ثابت من سنة 2006 ما يتغير حتى الآن. الحركة عندها موقف تقول أنها لن تفاوض ولن تجلس إلى الحكومة ما لم يتوفر الأمن على الأرض، ما لم يرجع النازحون إلى أراضيهم، وبعد أن يخلى المستوطنون الجدد ويطردوا من هذه الأراضي، وبعد أن ينزع سلاح الجنجويد ويتم تسريحهم إلى غير ذلك من الشروط المعروفة لدى كل المستمعين. فالحركة ما زالت عند هذا الموقع والموقف ولم تغير موقفها، وبالتالي هي لن تكون شريكة في حقيقة الأمر ما لم تغير. طبعا لو غيرت رأيها في وقت لاحق هذا أمر آخر، لكن حتى هذه اللحظة حركة تحرير السودان بقيادة الأخ عبد الواحد ما زالت عندها موقفها. أما بقية الحركات المسلحة وبقية التنظيمات الجبهة الثورية السودانية فهي متفقة.
سمع دكتور، يعني برضو من المعلومات اللي وردتنا أنه يعني على هامش هذا الاجتماع تم اجتماع بين حركة تحرير السودان بشقيها عبد الواحد ومني وشخصكم بالمبعوث الأمريكي. إذا كان صحة المعلومات دي، أنا دايرين نعرف الدار شنو وشنو دوا الاجتماع الصغير بينكم الثلاثة مع المبعوث الأمريكي.
في حقيقة الأمر المبعوث الأمريكي حاول أن يجتمع مع الناس في شكل مجموعات، اجتمع مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، اجتمع مع مجموعة حركات اللي هم بسموها حركات دارفور، احنا نفتكر اسمها حركة دارفور، احنا حركة السودان، لكن على كل حال مع حركتي التحرير وحركة العدل والمساواة السودانية، واجتمع أيضا بالتنظيمات غير الحاملة للسلاح، وحاول أن يستشف من خلال هذه اللقاءات بالذات معنا الإمكانية أيضا ناقشنا في مسألة وقف إطلاق النار وإمكانية أن تشارك الحركات الثلاث هذا الأمر، وماذا الذي ينظر فيه الناس حل وقف إطلاق النار في دارفور حيكون شيء منفصل عن وقف العدائيات في النيل الأزرق وجبال النوبة، أم يجب أن تكون حكاية مشتركة؟ من الذي إن تم الإعلان عن وقف العدائيات من الذي سيشرف على هذا الأمر ويتحقق من أن الأطراف ملتزمة بوقف إطلاق النار؟ هل اليونامت هي الجهة المناسبة أو هنالك طرف آخر؟ وتحدث معنا أيضا عن القضايا اللي يراها الناس في أن تناقش ضمن الحوار الوطني، والقضايا التي يجب التفاوض فيها مع الحكومة بصورة مباشرة للوصول إلى اتفاقات، وهي قضايا خاصة جدا أو عندها خصوصيتها للمناطق الملتهبة ومناطق الحرب. فدي تقريبا القضايا التي أثيرت وتمت مناقشتها مع المبعوث الأمريكي.
سمع في اجتماعكم ده يعني ردكم فيما يخص وقف الأدائيات والطرح فيما يخص هل حيكون موحد بين جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، ولا هل حيكون منفصل والجهات اللي بتشرف عليه، ردكم كان شنو يعني في المسألة دي؟ لأنه أوردي
أكدنا أن أولا أي وقف إطلاق نار جزئي أو وقف عدائيات جزئي ما بيعني شيء بالنسبة لنا، لأنه في النهاية العدو حيشيل قواته يحولها ليحارب طرف من أطراف الجبهة الثورية السودانية، ولذلك لابد أن يكون الوقف العدائيات شاملا من النيل الأزرق إلى آخر ركن في دارفور. هذا أولا، ده كلام متفق عليه ما قابل للنقاش. الأمر الآخر، قلنا نحن في دارفور عندنا تجربة كبيرة في لجان الإشراف على وقف إطلاق النار. التجربة دي شاركت فيها الأمس قبل ما تأتي اليونامس، ونفتكر أنه يمكن تطوير هذه التجربة وناس اليوناميت مع الحركات المسلحة ومع النظام طبعا يستطيعوا أنه عبر هذه اللجان يشرف على مسألة وقف إطلاق النار ويراقبوا المسألة بصورة كاملة ويقدم التقارير لجهة متفق عليها عن الجهات التي تخترق وقف إطلاق النار أو لا تلتزم بوقف إطلاق النار. فده أمر أيضا بالنسبة لنا أمر واضح وما عندنا فيه إشكال كبير.
سمع دكتور جبريل رئيس حركة العدل والمساواة تقييمك للاجتماع وللحراك التم بين الجبهة الثورية وقوى نداء السودان مع المبعوثين الدوليين في الأيام الفاتت في باريس، تقييمك للمسألة دي شنو؟
والله شوف الصادق، أنا أفتكر أنه في أول حاجة تحول كبير في المجتمع الإقليمي أولا، يعني كونه مجلس السلم والأمن الإفريقي يصل لمرحلة يصدر قرار باللغة صدر بها القرار رقم 539، هذا تحول كبير. الاتحاد الإفريقي هو الجهة اللي باستمرار كان بيوفر الحماية للنظام، آلية أمبيكي الجهة الأساسية كانت توفر الحماية والغطاء للنظام خلال الفترة الفاتت، فكونهم في النهاية يصلوا إلى أن النظام بتماطل والنظام هو اللي بيضع العراقيل أمام حوار وطني جاد، أفتكر هذا أمر مهم جدا. والنظام أخذ على حين غير النظام عندما أعلن مسألة حوار الوصبة ما كان يدري أن المعارضة يمكن أن تتلقف هذا الأمر وتكون جادة في مسألة الحوار، فهي طرحت المسألة من باب شراء الوقت وإلها الناس. فعندما وضع النظام في الاختبار دخل في مشكلة في حقيقة الأمر، أنه الناس دايرين الحكاية دي بصورة جادة، الحوار الجاد سيؤدي إلى تغيير ما كان متوقع ولا يمكن أن يقبل من قبل النظام. فنحن الآن وصلنا للمرحلة دي، وبرضو الأجانب اكتشفوا سواء كان في الإقليم أو في المحيط الدولة اكتشفوا أنه طرح الناس ما كان جاد. الآن الغطاء الإقليمي ده لو اترفع عن النظام القطاع الدولي هيترفع، أو في حد الأدنى أصدقاء النظام في مجلس الأمن حيكونوا في حرج شديد جدا. كانوا يتعذرون بأنه القضايا القارية مفروض تعالج عبر التنظيمات القارية نفسها، والمجلس حقه يدعم مواقف هذه التنظيمات. الآن المنظمة القارية قررت واتخذت موقف، والنظام لو رفض المنظمة مضطرة لرفع هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ونحن طلبنا من المبعوثين أنه يدعموا هذا الأمر ويسووا قرار معتمد من قبل مجلس الأمن الدولي عشان الرسالة تكون واضحة للنظام. فأنا أفكر الآن نحن وصلنا مرحلة دقيقة ومهمة، ولو النظام ما عجل بالاستجابة لطلب مجلس السلم والأمن الإفريقي حيكون في ورطة كبيرة، وحيفقد أصدقائه وحمايته لدى مجلس الأمن الدولي.
أشكرك دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، كنت معنا في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا.
بارك الله فيك يا أخي الأخ الصادق،
وبشكر مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ولحد ما نلقاهم في برنامج آخر حول موضوع آخر بنقول لهم مع السلامة. شكرا لك يا دكتور.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ولمنا والوقت جينا لقينا عمده قاعد، هاي اول تمس وقت جينا لقينا عمده قاعد، بوقف راكوبا لقينا عمده قاعد، بوقف راكوبا بوقف راكوبا لقينا عمده قاعد، بوقف راكوبا خشن بيته مسدى لقينا عمده قاعد، خشن بيته مسدى ولاده ماسكي مطرق بنادي في اخيه، ولاده ماسكي مطرق بنادي في اخيه، قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع تعال اديني قرعه نشيلي قلبي بقه اكسر الداك، وكدينا لقينا عمده قاعد، اولم نول وكدينا لقينا عمده قاعد، هيا والتمس وكدينا لقينا عمده قاعد، دبنجة دردقين اكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين هيا دبنجة دردقين اكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين رغبت اتلقي من قعار امسكي، رغبت اتلقي دبنگ دردگی ادو ششل تکسیری دبنگ دردگی رغبت اتلگی و من قعار امسكي رغبت اتلگی لمو جماعة نادي اخيك لمو جماعة ترى نادي اخيك دار الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكنجينا لقينا عمد قاعد والتمس وكنجينا لقينا عمد قاعد ولم نول وكنجينا لقينا عمد قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليبك لاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمت أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسن الداك وكلينا لقينا عمد قاعد مدف الهمت أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسن الداك وكلينا لقينا عمد قاعد أبشا لا يبريقو فات قلب وضي أبشا لا يبريقو أبشا لا يبريقو فات قلب وضي تنقست هنا في محل دوانا مكفي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبون قدح بعرفي محل قطب أخي قد سنداك وكنتينا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين بدارفور، عشان كمان يكلمنا عن التهابات الجهاز التنفسي اللي بيسبب مرض التيبي أو السل الرئوي، وكيف المرض ده بينتقل من الشخص المصاب للشخص ما عنده المرض، وكيف نعمل وقاية من المرض. مرحبا بك دكتور جمال.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف بتكون سمعته كثير بمرض السل الرئوي أو مرض التيبي، والناس تكلمت عنها كثير وكده. مرض التيبي ده أو مرض السل الرئوي واحدة من الأمراض التهابات الجهاز التنفسي المزمن.
المرض ده ممكن يجينا كيف؟
بيسببه بكتيريا، البكتيريا دي اسمها مايكوبكتيريوم تيبركولوسيس. البكتيريا دي موجودة وبتنتقل للإنسان عن طريق الجهاز التنفسي. الزول بيستنشق الجرثومة بتاعت السل الرئوي وبيمشي بقعد في جهازه التنفسي وبيسبب له المرض.
وكيف بينتقل مرض التيبي أو مرض السل الرئوي من الشخص المصاب للشخص الغير مصاب؟
طيب، إما يجينا من زول هو أصلا عنده مرض بتاعت السل الرئوي وفي طور النشط ويقوح ويطلع معه كمية من الجراثيم ونحن نستنشقه، أو الزول النصيح يستنشقه ويجيه المرض، أو كمان الزول يتعرض ل يعني غبار أو مثلا حتى في الزول اللي كان عنده مرض بتاعت التي بي أو بتاعت السل يعني تفى برا وما دفنه، ممكن الزول يستنشق من الحتة دي أو من التراب، وممكن برضه يستنشق معه الجراثيم بتاعت مرض السل الرئوي ممكن تسبب له المرض. المرض ده موجود وبكثرة، كمان موجود كثير جدا، كثير جدا من الناس يوميا بيصابوا بالمرض بتاع السل الرئوي، لكن ما بتظهر الأعراض إلا للناس جهازهم المناعي بتاعهم بيكون ضعيف. يعني مثلا في بعض الأدوية مثلا بيقلل الجهاز المناعي، ممكن الزول لو بيستخدمه ممكن يجيه مرض بتاع التيبركلوزيس أو المرض بتاع السل الرئوي. برضو في بعض الناس اللي جعانين أو اللي ما بيأكلوا، زول ما بيأكل معناته جهاز المناعي بتاع الجسم حقه يعني قليل، وبالتالي ممكن يصاب بالمرض بتاع السل الرئوي. وبرضو الناس اللي مصابين بأمراض تانية زي السكري وغيره برضو بيقللوا من الجهاز المناعي بتاع الزول، وممكن الزول ده يكون عرضة للمرض بتاع السل الرئوي. طيب زي ما قلنا قبلك انه الناس يوميا بيتعرضوا، عدد كبير جدا من الناس يوميا بيتعرضوا، لكن الأعراض ما بتظهر إلا للناس الجهاز المناعي بيجد يعني أو بيجد ضعيف.
إذا في شخص عنده جحة لمدة أسبوعين أو مدة أطول من كده، معناته إنه الشخص ده مصاب بمرض التيبي أو مرض السل الرئوي؟
الزول اللي بيكون عنده المرض بتاع التيبي أو السل الرئوي، أول حاجة بيكون عنده جحة مزمنة. جحة مزمنة يعني شنو؟ زول عنده جحة أكثر من أسبوعين، وأحيانا الجحة دي ممكن معها بلغم، والبلغم ممكن يكون معه دم أو ما بالضرورة يكون معه دم، لكن أغلب الناس اللي في الأطوار المتأخرة من المرض بتاع السل البلغم بتاعه بيكون فيه أو مصحوب بدم. طيب دي الأعراض بتاعت الزول. برضو بيكون عنده حمى خفيفة خاصة بالليل، وبيعرق بالليل، وبرضو الزول وزنه بينزل، يعني الزول بيبقى ضعيف، وزنه بيبقى ضعيف أو وزنه بيقل. ديل الأعراض الرئيسية للزول اللي عنده المرض بتاعت السل الرئوي أو التيبي. طيب نحنا قلنا قبل شوية إنه المرض ده ما بيجي إلا لزول جهاز المناعي بيجي ضعيف، معناته الناس اللي وضعهم الاقتصادي مدهور وما قاعدين يأكلوا كويس وما عندهم أكل وكده، هم أكثر ناس عرضة لإنهم تجيهم أو يعني يظهر لهم الأعراض بتاعت المرض بتاعت التيبي. أيوة صح، في بعض الناس عندهم لكن ما قاعدين يأكلوا، في بعض الناس كمان ما عندهم، وبالتالي الناس الأكثر ما فيها الناس ما عندهم حاجة يأكلوها هي المنطقة اللي بتجي فيها أو اللي بتلقى فيها الحالات بتاعت مرض التيبي كثير جدا.
وبتقول شنو يا دكتور للناس اللي عندهم أعراض المرض ده؟
من الضروري جدا نعمل شنو إذا أصلا الزول بقى عنده الأعراض دي. ضروري جدا أي زول ظهر له أي جحة أكثر من أسبوعين يمشي يفحص، يمشي طوالي أقرب دكتور أو أقرب معمل يقول لهم والله يا جماعة أنا عندي جحة لأكثر من أسبوعين، داير أنكم تفحصوا لي للمرض بتاع السل الرئوي. دي حاجة ما فيها حاجة، الزول طوالي يفترض يفحص عشان يعرف نفسه هل هو عنده المرض ده ولا ما عنده. الدكتور طبعا الوحيد هو اللي بيحدد إنه الزول ده بالفعل عنده المرض بتاع التيبي ولا ما عنده. والكويس إنه يعني منظمة الصحة العالمية وفرت يعني علاج مجاني للمرض بتاع التيبي، ووفرت كمان يعني فحص مجاني للمرض بتاع التيبي أو السل الرئوي. بس حاليا الناس شغالة في المعسكرات وفي القرى وفي المدن بيعملوا حملات بتاع التوعية، بس دايرين يقولوا للناس إنه أي زول عنده جحة لأكثر من أسبوعين تعال أفحص. أنا من هنا بناشد الناس إنه أي زول عنده جحة لأكثر من أسبوعين لو كان معاه الأعراض القدشية قلناها أو ما معاه يمشي يفحص، يعني يفحص عشان يتأكد إنه عنده المرض بتاع السل الرئوي ولا ما عنده، لأنه الموضوع ما مخيف كثير لأنه عنده علاج. يعني المرض بتاع السل الرئوي عنده علاج، يعني دول كل ما حصل بدري كل ما كان علاجه سهل وبسيط.
كيف بنعمل وقاية؟
برضو نفس الكلام اللي قلناه في إنه الزول يحاول بقدر الإمكان، بالنسبة للزول اللي عنده جحة برضو يحاول يستخدم المنديل في أي وقت، وإذا الزول عنده بلغم مثلا قحة والتفاف بتاعه يدفنه عشان ما يعادي الآخرين. والآخرين هو الناس النصح كمان يستخدموا المناديل في الحتات اللي انت حاسس، مثلا لو في زول جنبك مثلا عنده جحة ولا كده تحاول تستخدم المناديل منديل عشان ما تستنشق جرثومة بتاعت المرض مرض السل، وبالتالي عشان ما يجيك. طيب الناس برضو في حاجة حاصلة بالنسبة للناس، خلاص يقولوا الزول ده عنده تي بي معناته خلاص كل الناس بيجروا منه بيعزلوه وكده. يا جماعة في حاجة مبالغ فيها شوية. صحيح الزول اللي عنده المرض بتاعت التي بي أو الزول اللي عنده المرض بتاعت السل عنده مرحلة من المراحل بيكون معدي، لكن أول ما الزول بدأ يستخدم العلاج وخلاص العلاج بدأ لمدة 15 يوم خلاص الزول ده ما بيكون معدي تاني، وبالتالي ممكن الناس يتعاملوا معه عادي. أيوة صحيح في الفترة الأولى ممكن الناس يعني يعزلوه شوية لأنه يعني عنده جراثيم كتير بيطلع وممكن يعدل آخرين وكده، لكن ما بالطريقة المبالغ فيها إنه الناس تجري منه وتعزله، لأنه كمان بيزيد له الحالة النفسية بتاعت السوء وكده، وممكن يؤدي لحاجات ثانية يعني. وبالتالي مطلوب إنه الناس تعمل منه حذر. أيوة صح، عشان ما تجيهم برضو المرض بتاعت السل، لكن في نفس الوقت يعني أول ما الزول بدأ العلاج يقوم يشيله ويدوا العلاج، وأول ما الزول بدأ العلاج الناس يعني بعد 15 يوم الناس يتعامل معه عادي يعني. طيب العلاج بتاعت التي بي طبعا متوفر وموجود في مراكز كثيرة جدا، مثلا في المعسكرات في مراكز بتاعت علاج التي بي، وفي كل ولاية في برنامج خاص اسمه برنامج مكافحة الدرن، يعني عندهم فحص مجان والعلاج مجان. فمهم جدا انه اي زول حس عنده جحة لأكثر من اسبوعين يمشي يفحص.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة صينا.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات. بنستضيف فيها الليلة الشيخ علي ياقوب، رئيس معسكر تريجم للاجئين السودانيين بشرقي تشاد، عشان نتكلم معه حول الوضع الغذائي بالنسبة للاجئين السودانيين بمعسكرات شرقي تشاد، خصوصا وإنه برنامج الغذاء العالمي درج على تخفيض الحصص الغذائية، وبيشتكوا كمان من إنه بتجيهم متأخرة. أهلا ومرحبا بك شيخ علي يعقوب في برنامج من المعسكرات براديو دبنجا. وفي البداية كده ورينا شنو الإشكالات اللي بتواجهكم في المجال الغذائي بمعسكر تريجم وبمعسكرات تشاد عموما.
شكرا، مرحب برادي دماء. حقيقة نحن بمسألة بتاعنا الأكل بالنسبة لداخل المعسكر بالنسبة للاجئين في خلال السنين الفاتت كانت 4 أنفار، كان بدو شوال العيش اللي هو عنده حوالي 15 كورة أو 16 كورة. إما في خلال السنة الفات لغاية الآن الأكل بقي ينقص بدرجة كبيرة جدا، وبالنسبة للاجئين للفرد الواحد بدو في شهر 150 جرام 150 جرام فيما يعادل 6 كيلو في الشهر الواحد بالنسبة للعيش. إما بالنسبة للزيت بده يعني 15 جرام في النفر الواحد في الشهر، والدقيق 50 جرام، واللوبة 34 جرام. وكان بدونا صابون والسكر والملح ده الشهر الماضي، وحتى شهر الحس الحالي ما جابوا لنا. والآن إيش القاعدين بدونا في الفرد ولا 3 وجبات ما حيتم، وده قال بدونا في الشهر. المسألة الصعوبة الشديد بالنسبة للنقصان الأكل، وضعوا لنا ناس الفام واللي هو هم مسؤولين بالتغذية مباشر بالنسبة للاجئين، قالوا لنا في خلال سنة دي لغاية 2016 دخول خفت كمية كبيرة من الميزانية بالنسبة للصرف. حتى قالوا لنا قالوا في نفر الواحد يعني بالنسبة لشهر 10 الجاي قالوا يجي يعمل تقييم بالنسبة للكروت في داخل المعسكر، عشان ما حصل القدر. في بعض الناس ما حيدوم عيش نهائي، في بعض الناس كان قال يدوم عيش ربو، وفي بعض الناس يدوم أكثر من ده شوية، دي الناس الضعاف. في الحتة ده عنينا كلاجين عنينا استردنا الحرب وشعله حقنا وكل شيء، جينا عنينا في داخل المعسكرات واحد ما بيكون عنده شيء في يده عشان يقدر يتناول أو يتصرف به في الشهر. والأكل الصرف بتم بعد شهر ونص أو شهر وعشر يوم أو 40 يوم تقريبا، ده يعني في صعوبة كبير جدا بالنسبة للأكل.
الأكل اللي بدوكم لو لشهر وبيجيبوا لكم بعد 40 يوم، ده الأسرة بقعدة كم يوم
للأسرة؟ ده أصلا في النفر ده كان عمل وقت يعني وجبتين ثالث خلاص ده الاكل بينتهي. بمعنى الاسره في بعض الناس اسر موجوده في البيت الواحد كان 7-8-11 نفر في بيت الواحد ما قاعدين يودينه ولا 4 يوم ولا 5 يوم اذا كان بيجينا بس من الاكل ده قلنا ننتقل على الاكل الادونا لو ده ما قد بيجرينا اي شيء ميزانيه.
الناس ده بيعيشوا كيف؟
في 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 مجاعدين في مجاعدين داخل المخيم. الناس هسي واحد يفتش وين على اساس يمشي في الزراعه برا يلقوا المقاتي يقطع لهم حاجه بتاع 5 جنيه كم جناح يعني يجيبوا يملح به اولاده. حتى الاكل ده ما اصلا محتاجين اشياء بتاع ملاحات فده صعوبه كبيره الان ان احنا واجهنا مجاعدين في داخل المعسكرات.
هسي الكلام اللي انت قلته بتاع الجوع لا بس في معسكركم بريدين ولا في كل المعسكرات؟
في كل المعسكرات في كل المعسكرات في شرق تشاد الموجود اللي هو كلها نفس الطريقة موجودة معروفة. إن كان سألت باقي الأخوة في داخل المعسكرات الموجودة بالاختلاف برضه بوروك بنفس الطريقة الصعوبة الموجودة كرات بالمجاعر الواضح.
المطلوب شنو؟
نعم المطلوب ده إحنا الآن بالنسبة للمعتمدين السامي للاجئين على أساس يجي يزور نظرة ولابد يوفر لنا الأكل. وبعد ذلك كمان برضه حتى المجتمع الدولي بمن بالنسبة للاجئين يقولنا إحنا أخذنا أكثر من 11 سنوات في داخل المعسكرات بنفس الطريقة والآن الأزمة بتاع السودان لا زال قاعد تشتد. وعشان كده نحن نطلب من المعتمدين السامي للاجئين يحاول بقدر الإمكان يوفر لنا أكل. بعد ذلك كمان يضغط حكومة السودان عشان ما يجيب السلام عشان ما اللاجئين ما يقودوا بنفس الصعوبات عشان يرجعوا لبلدهم برضو بطريقة مضبوط. بعد ذلك كمان نحن أهم شيء نطالب بأنه المجتمع الدولي يرجع يعني يشيف بالنسبة للناس المرتكبين الجرائم ومسببين الحرب في داخل السودان. ده الإشكالية الكبير خليه يرجع علينا يحاسبوا للمجرمين ده عشان يجيبوا حقنا عشان يجيبوا السلامة.
أشكرك الشيخ علي يعقوب رئيس معسكر تريجم للاجئين السودانيين بشرق تشاد كنت معنا في برنامج من المعسكرات براديو دبنجا حول الوضع الغذائي للاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد. وبشكركم انتم كمان مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
من المعسكرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.